لأنها الذاكرة التي تأبى أن يعلوها غبار النسيان،
ولأنها في ذواتنا ووجداننا الضمير الذي يأبى أن يموت،
ولأنها برغم كل محاولات القتل والتطبيع العربي الصهيوني
تبقى فلسطين القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عبر أثيرها الحر
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب من وحي الأحداث الدامية
ويقدم تفاصيله للعالم أجمع.
إخراج أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من القضية الأولى، الحلقة التي نفتح فيها دفاتر الجرح الفلسطيني الذي لا يزال ينزف بصبر أسطوري، ونقرأ فيها ملامح الانكسار في مرآة الاحتلال المتصدعة. أعوام تمر والعدوان على غزة لا يغير جلدة بل يزداد توحشا، فمن حرب الإبادة الجماعية التي انطلقت في أكتوبر 2023 وصولا إلى هدنة هشة وقعت في أكتوبر 2025، يبدو أن السلام في القاموس الصهيوني ليس سوى غطاء لمواصلة القتل بدم بارد. الأرقام لا تكذب وهي وحدها من ينطق بحجم المأساة، أكثر من 72 ألف شهيد ومئات الآلاف من الجرحى وحصيلة تتصاعد يوميا رغم الحديث عن وقف إطلاق النار. فما معنى الهدنة حين تواصل الزوارق قصف الشواطئ والمدفعية دك مخيمات الوسط والمسيرات صيد الأرواح في غزة وخان يونس؟ هذه المرة لم تكتفي بتدمير الحجر بل انتقلت إلى ممارسة هندسة ديموغرافية ناعمة يصفها الحقوقيون بالتهجير القسري المغلف بيافطات إنسانية، حيث يحرم المرضى من السفر للعلاج بينما تفتح الأبواب خلف الكواليس لإفراغ الأرض من أصحابها. وفي المقلب الآخر وعلى جبهة الاحتلال الداخلية يبدو المشهد أكثر قتامة لكيان بدأ يأكل نفسه من الداخل، جيش مستنزف، قيادة عسكرية تدهن المستوى السياسي للحفاظ على مناصبها، وجنود تحولوا إلى ميليشيات متمردة تفتقر للحد الأدنى من الانضباط وسط حالة من التدمر اللوجستي والمعنوي لم يسبق لها مثيل. في حلقة اليوم نناقش هذه المفارقة، كيف يواجه الفلسطيني المحاصر سياسات الإبادة والتهجير، ولماذا يقرع المحللون العسكريون داخل الكيان أجراس الإنذار من هيار الجيش التي لا يقهر تحت وطأة الاستنزاف وتسييس المؤسسة العسكرية.
موقفا ثابتا ورؤية صحيحة ثابتة حدية أن فلسطين، أن البلاد العربية، أن البلاد الإسلامية كلها لن تسلم من شر اليهود إلا باستئصالهم والقضاء على كيانهم. أي شيء غير ذلك إنما هو ضياع للوقت وإتاحة للفرصة أمام إسرائيل أن تتمكن أكثر وأكثر. إن إسرائيل تطمح إلى الاستيلاء على الحرمين الشريفين وليس فقط على القدس. إسرائيل تطمح للاستيلاء على مكة المكرمة، على الكعبة المشرفة وعلى المدينة المنورة. وفعلا إسرائيل استطاعت أن تصل إلى درجة لا يوقفها أمام ما تريد أحد. الغرب وراءها والعرب مستسلمون، العرب مهزومون لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا دولهم بالطبع دولهم، وإنما المسألة هي مسألة وقت. واليهود يستمر في خططهم ويعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لأن يقوم بعمل ما في الوقت المناسب.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
يواصل جيش العدو الإسرائيلي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة الهشة في قطاع غزة والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر 2025 بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية، إذ شهدت عدة مناطق في القطاع إطلاق نار من آليات العدو الإسرائيلية. ووفق المعطيات ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 إلى 846 شهيدا إضافة إلى 2418 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الانتشال 719 69 حالة. وحول الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 من أكتوبر 2023، بلغ إجمالي عدد الشهداء 72,628 شهيدا، في حين وصل عدد الإصابات إلى 172,520، فيما أظهرت دراسة جديدة نشرتها مجلة The Lancet Global الطبية بأن أكثر من 75,000 فلسطيني استشهدوا خلال أول 15 شهرا من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وهو رقم أعلى بكثير من الذي أعلنه مسؤول الصحة في القطاع في ذلك الوقت الذي كان يبلغ 49,000. أبرز التطورات الميدانية استهدفت مدفعية جيش العدو الإسرائيلي المناطق الواقعة شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. فتحت الزوارق الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة بكثافة في عرض البحر غرب مدينة غزة. أطلقت دبابات العدو النار بشكل مكثف على شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ويواصل طيران العدو الحربي التحليق على ارتفاع منخفض في أجواء جنوب قطاع غزة. ويوم أمس ارتقى 3 من المواطنين جراء قصف الاحتلال لنقطة تابعة للشرطة الفلسطينية بالقرب من دوار حيدر عبد الشافي في غرب مدينة غزة. من جانبه تقول وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة بأن طائرات العدو استهدفت نقطة حراسة لمقر أمني في منطقة أنصار غربي مدينة غزة، ما أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى. وتواصل قوات العدو منذ أكتوبر 2025 توقيع اتفاقية التهدئة ووقف إطلاق النار، ارتكاب خروقات وانتهاكات جسيمة للهدنة يتخللها إطلاق نار وقصف وعمليات نسف للمنشآت المدنية تتسبب بارتقاء شهداء وتسجيل إصابات.
القضية الأولى.
أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان عن مخاوف جدية إزاء مؤشرات متصاعدة على وجود سياسة تهجير إسرائيلية نائمة وغير معلنة تستهدف ودفع الفلسطينيين إلى مغادرات قطاع غزة عبر تسهيلات وترتيبات تفتقر للشفافية تدار خارج إطار معلن وواضح في وقت يجري فيه حرمان المرضى والحالات الملحة من السفر. يقول المركز في بيان له بأنه تابع باهتمام ما أعلنه منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية عن مغادرة 44,000 شخص قطاع غزة عبر المعابر البرية المختلفة إلى دول ثالثة، في حين اقتصر عدد من غادروا عبر معبر رفح على نحو 2000 من المرضى ومرافقيهم. وأشار إلى أن هذا يدلل على أنه في الوقت الذي يجري فيه تعطيل منهجي لسفر المرضى الذين تسجل حالات وفاة يومية في صفوفهم نتيجة عرقلة وتأخير سفرهم، تجري ترتيبات لخروج أفراد وأسر من القطاع إلى دول ثالثة عبر آليات غير واضحة المعالم لا تخضع لمعايير معلنة أو رقابة مستقلة. يؤكد المركز الحقوقي أنه لا يزال نحو 18,000 مريض وجريح بحاجة ماسة وعاجلة للسفر لتلقي العلاج في الخارج، إضافة لآلاف آخرين بحاجة لاستكمال علاج نوعي في ظل انهيار المنظومة الصحية داخل القطاع نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المباشر والحصار الممتد. ونبه إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عرقلة سفر المرضى عبر منظومة معقدة من الإجراءات الأمنية والإدارية، ما يؤدي للسماح بسفر أعداد محدودة يوميا لا تتناسب إطلاقا مع حجم الحالات الحرجة والاحتياجات الطبية الطارئة. يؤكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن حق الإنسان في حرية التنقل والسفر مكفول بموجب قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يجوز مصادرته أو تقييده تعسفا، مشددا على نفس الوقت على تنظيم هذا الحق عبر ترتيبات انتقائية وغير شفافة في سياق إبادة جماعية مدمرة وحصار خانق يثير شبهة جدية بأن الأمر يتجاوز البعد الإنساني إلى هندسة واقع سكاني جديد تحت ضغط القهر والحرمان. وذكر بأن إسرائيل أعلنت في الأيام الأولى للعدوان العسكري على قطاع غزة سعيها لتهجير سكان قطاع غزة خارجه، واليوم ومع تدمير واسع نطاق للبنية التحتية والمنازل والمستشفيات ومقومات الحياة وحصر السكان داخل نطاق لا يتعدى 36% من مساحة القطاع وخلق بيئة غير قابلة للحياة على المدى القريب أو البعيد، فإن أي حديث عن تسهيلات إنسانية لخروج السكان يفقد مضمونه الأخلاقي والقانوني. وأشدد على أن مغادرة الوطن والسفر في ظل انعدام الأمان وفقدان المأوى والعلاج والعمل ليس خيارا حرا، بل نتيجة مباشرة لواقع قسري تفرض القوة القائمة بالاحتلال، مبينا أن خلق ظروف معيشية تؤدي إلى دفع السكان المدنيين إلى مغادرة أرضهم يشكل في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية سلوكا محظورا يرتقي إلى مستوى التهجير القسري حتى وإن جرى تغليفه بإجراءات إدارية أو ممرات سفر إلى دول ثالثة. وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان بالوقف الفوري للعدوان ورفع الحصار الشامل عن قطاع غزة باعتباره السبب الجوهري للأزمة الإنسانية الراهنة، مع ضمان حق جميع المرضى والجرحى في السفر العاجل والآمن لتلقي العلاج دون قيود تعسفية أو إجراءات معقدة، كما طالب بإخضاع أي آلية خروج من القطاع لمعايير شفافة ومعلنة تحت إشراف دولي يضمن عدم استخدامها كأداة لتفريغ القطاع من سكانه، وحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية في حماية السكان المدنيين وضمان حقهم في البقاء في أرضهم وإعادة إعمار ما دمره العدوان وصون حقهم في التنقل والعودة دون مساس بوضعهم القانوني أو حقوقهم الوطنية. وختم بالتأكيد بأن معالجة الكارثة الإنسانية في غزة لا تكون بفتح أبواب الهجرة تحت ضغط النار والحصار، بل بإنهاء أسباب الكارثة ذاتها وتمكين السكان من العيش بأمان وكرامة في وطنهم.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، في نظرتنا على الواقع المتصدر للعدو الصهيوني اخترنا لكم مقالا نشر في صحيفة معاليف تحت عنوان الجيش الإسرائيلي يتصدع ورئيس الأركان نسي أهم أمر، حيث قال مراسل ومحلل الشؤون العسكرية في صحيفة معاليف أفي أشكنازي بأن تصريحات رئيس الأركان الصهيوني الأفريقي الزمير مساء أمس الأربعاء كانت مثيرة للإسياء، موضحا أن رئيس الأركان يفضل إغماض عينين لتجنب الدخول في صراع مع المستوى السياسي. وأضاف أشكنازي في مقالة في الصحيفة نسي رئيس الأركان مثله مثل الكثيرين في هيئة الأركان العامة بأنه خادم للجمهور وموظف عام، نحن نتحدث عن جنود دولة إسرائيل وشعب إسرائيل وليس جنود حكومة إسرائيل. لا، صحيح أن الحكومة هي من تعطي الأوامر للجيش وهي المسؤول الأعلى عن أمن إسرائيل، لكن الجيش الإسرائيلي ملتزم تجاه الشعب تماما، كما يحب سياسيو الليكود وأحزاب اليمين التشدق دائما بعبارة الشعب والسيادة. وأورد أشكنازي تصريحات زمير التي خاطب بها الجنود الصهاينة قائلا تواصل قوات الجيش في قيادة المنطقة الشمالية العمل لتحقيق مهمة الدفاع عن المستوطنات وإزالة أنواع التهديدات كافة وتعميق الضربات ضد حزب الله، مهمتكم هي إزالة أي تهديد عن مستوطناتنا وعن قواتنا، كل قدرات الجيش تحت تصرفكم وليس لديكم قيود في استخدام القوة لتحقيق ذلك، استمروا في مهمة تحديد موقع العدو في المنطقة وتدميره. منذ بداية عمليات زئير الأسد تم القضاء على أكثر من 2000 مخرب من حزب الله، سنستغل كل فرصة لتعميق الضربات ضد حزب الله وإضعافه المستمرة. وعلق أشكنازي على تصريحات زمير بالإشارة إلى أنها جاءت بعد الخطاب الإشكالي جدا لقاء سلاح الجو الصهيوني المنتهي ولايته اللواء تومر بار الذي امتنع عن الإشارة إلى وجوب التحقيق في مجزرة 7 أكتوبر في عملية طوفان الأقصى عبر لجنة تحقيق خارجية ومستقلة. وتابع أشكنازي قائلا بصمت وهدوء بدأ الجيش الإسرائيلي أيضا يتصدع، بدأت القيادة العليا في عبور الخط الفاصل بين ضباط رجال الدولة وبين ضباط فاقدي العمود الفقري أي عديمي الشخصية أمام المستوى الذي يصدر الأوامر من دون وضع إشارات حمراء. وتوجه أشكنازي إلى اللواء بار بالقول للعلم فقط لكي يتم التحقيق في إخفاق بحجم ثوراتي أنت وزملائك جزء منه، لا يمكن التحقيق فيه إلا من خلال لجنة تحقيق رسمية يترأسها قاضي في المحكمة العليا يعينه رئيس المحكمة العليا الصهيونية. وانتقل أشكنازي إلى مخاطبة رئيس الأركان الصهيوني قائلا لا، لا تبع للجمهور قصصا وهية عن حرية العمل للقتال في لبنان، فقط بعد أسابيع طويلة حصلت على تصريح لتنفيذ اغتيال لمستوى تكتيكي في الضاحية الجنوبية في بيروت. وأردف أشكنازي قوله لقد حدث ذلك بعد أن حقق حزب الله تفوقا جويا في جنوب لبنان عبر محلقات اشتراها من علي إكسبرس أو أمازون أو إحدى شركات التوزيع من شرق آسيا، حدث ذلك بعد أن أسقط حزب الله للجيش الإسرائيلي طائرتين مسيرتين من طراز هرمز قيمة كل منهما ملايين الدولارات، حدث ذلك بعد أن حاول حزب الله قبل يوم واحد إسقاط مروحية قتالية بصاروخ أرض جو، وحدث ذلك بعد أن أصيب 8 من مقاتلي الجيش في حوادث عدة اصطدمت فيها محلقات بالقوات. ويحدث هذا بعد أن قامت شعبة اللوجستيات بشراء كامل مخزون شباك الصيد وشباك مرمى كرة القدم لحماية قوات الجيش في لبنان من تهديد المحلقات. وواصل قائلا كان من المتوقع أن يخرج رئيس الأركان الجمهورية أو على الأقل يرسل المتحدث باسم الجيش العميد إيفر ديفرين إلى الجمهور ويطلعهم على وضع دولة إسرائيل حول ما هي الخطوط الحمراء تجاه إيران، ما هي الأصول التي لا يجب أن تمتلكها إيران اليوم وغدا وبعد 10 سنوات، ما هو الوضع الحقيقي في لبنان وكيف ينوي الجيش إعادة الأمن إلى الشمال شمال فلسطين المحتلة. بحسب أشكنازي الذي رأى أنه كان متوقعا أن يحصل الجمهور على معلومات حول ما يحدث حقا في غزة وإلى أي مدى تبني حركة حماس قوتها، مؤكدا أنه لا يمكن لرئيس الأركان الجلوس وسرد قصص تناسب فقط المستوى السياسي.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
وقد لفت أشكنازي الانتباه إلى أن الجيش الإسرائيلي تحول إلى مروج لحملة حزب السلطة، فمن أفادوا أمس عن الهجوم على قائد قوة الرضوان في حزب الله كان المتحدثين باسم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس في بيان مشترك، ولم يكن المتحدث باسم الجيش في حلقة الإعلان أو الإيجاز وفق أشكنازي. وتساءل علاوة على ذلك ماذا وجدنا في نص البيان موردا مضمونه كالتالي: وفقا لموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس، هاجم الجيش الآن في بيروت قائد قوة الرضوان في منظمة حزب الله الإرهابية لتصفيته، وعدنا بجلب الأمن إلى سكان الشمال، هكذا نفعل وهكذا سنفعل. وقال بأنه بالتزامن مع ما سماه التصفية في بيروت، ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة الجندي الغبي الدوري الذي قرر هذه المرة إهانة تمثال للسيدة مريم العذراء في قرية دبل اللبنانية، تلك القرية المسيحية نفسها التي قام فيها جندي من سلاح الهندسة القتالية بتحطيم تمثال للمسيح. هذه المرة وضع الغبي المناوب سيجارة في فم شخصية التمثال ونشر الصورة على شبكات التواصل الاجتماعي. وقد أشار إلى أن هذا حدث بعد أن عقد رئيس الأركان اجتماع للقادة الكبار كافة في الجيش وطلبه بمحاربة ظاهرة الميليشيات التي تسيطر على الجيش، وأكد أن الجيش مستنزف بعدما يقرب من 3 سنوات من الحرب والمقاتلون في الخدمة الإلزامية متعبون ومنتهون، وسجن 6 السجن العسكري أصبح كأنه دار نقاهة مقارنة بالتحصينات في لبنان أو غزة، وجنود الاحتياط مطلوب منهم القتال ليس فقط في ساحة المعركة بل أمام تعامل البيروقراطيين في شعبة القوى البشرية وشعبة اللوجستيات. كما لفت الانتباه إلى أن الجنود الذين تم تجنيدهم في الجولة السادسة لثلاثة أشهر قتال في لبنان تحت الفرقة 146 اكتشفوا أنه لا يوجد لديهم حتى خيمة أو حمام، ويضطرون لقضاء حاجتهم في الأحراش، والجنود من الأطباء والممرضين والمسعفين الذين يعالجون المصابين منذ 3 أشهر في قطاع لبنان يضطرون إلى عبور الحدود لإنقاذ الجرحى تحت النار. وأوضح الموظفون في شعبة القوى البشرية قرروا أن عملهم هذا ليس قتاليا بما يكفي لتعريفهم بمستوى تصنيف ألف موجب كما كان في السابق، فقط بمستوى تصنيف باء مثل جنود المقرات الخلفية، معللا سبب ذلك بأن الجيش يريد توفير بضعة شواكل جمع العملة الصهيونية طبعا شيكل على حسابهم لملء خزينة. مطلوب منهم القتال ليس فقط في ساحة المعركة بل أمام تعامل البيروقراطيين في شعبة القوى البشرية وشعبة اللوجستيات.
يجب أن يكون الموضوع الفلسطيني وأن تكون القضية الفلسطينية حاضرة مهما كان حجم الأحداث في المنطقة، لأن منشأ ما يحدث في كل المنطقة هو تفريط الأمة منذ البداية في نصرة الشعب الفلسطيني، دعم الشعب الفلسطيني والمساندة للشعب الفلسطيني، مما نتج عن كل هذه المخاطر على الأمة. كلما تجاهلت واجبها ومسؤوليتها الكبرى في دحر العدو الإسرائيلي وتطهير فلسطين المحتلة، تمكن العدو الإسرائيلي من أن يتوجه بشره وخطره تجاه بقية هذه الأمة. فلسطين هي الخندق الأول لهذه الأمة والمترس المتقدم في مواجهة العدو الإسرائيلي.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
ختاما مستمعينا الكرام، إنما استعرضنا في هذه الحلقة من معطيات ميدانية وتقارير حقوقية ومقالات تحليلية يضعنا أمام حقيقة واحدة: نحن لسنا أمام مجرد خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، بل نحن أمام استراتيجية احتلالية واضحة المعالم تقوم على مبدأ الضعف الأقصى لجعل غزة مكانا غير قابل للحياة ودفع سكانها نحو رحيل يبدو اختياريا في ظاهره وقسريا في جوهره. التحليل الدقيق لما يحدث يشير إلى الآتي: أولا، فشل الرهانات العسكرية، فالاحتلال الذي لم يحقق أهدافه المصدرة في بداية العدوان يحاول الآن عبر سياسة التنقيط القتل الممنهج لعدد قليل يوميا الحفاظ على حالة الحرب دون تحمل تبعات الانفجار الشامل، وهي مقامرة قد تطيح بما تبقى من تهدئة. ثانيا، التآكل المؤسساتي داخل الكيان، إنما كتبه أبي أشكنازي في معاريف ليس مجرد نقد صحفي بل هو شهادة وفاة للصورة الذهنية التي حاول جيش الاحتلال تسويقها لعقود، حين يتحول القادة العسكريون إلى أبواق للمستوى السياسي، وحين يعامل الجندي في الميدان كأداة انتخابية مهملة تفتقر لأبسط الحقوق، فإن التصدع الذي ذكره المقال سيتحول قريبا إلى انهيار في التماسك القتالي. ثالثا، معركة البقاء، إن استهداف الشرطة والمؤسسات الخدمية في غزة هو محاولة لخلق فوضى اجتماعية تشرع التدخلات الخارجية أو تسادع من وتيرة الهجرة، لكن بالنظر إلى المعطيات فإن صمود المنظومة الصحية والاجتماعية رغم جراحها لا يزال يمثل الصخرة التي تتحطم عليها أوهام التهجير. إن غزة اليوم لا تدافع عن حدودها الجغرافية فحسب، بل تدافع عن حق الإنسان الفلسطيني في الوجود على أرضه، وفي المقابل يبدو أن الاحتلال الذي أفرض في استخدام القوة بدأ يكتشف أن القوة العسكرية وحدها لا تصنع أمنا، خاصة إذا كان الجيش من الداخل يفتقد للروح والعمود الفقري والقيادة غارقة في صراعات البقاء الشخصية. مستمعينا الكرام، كانت هذه رؤيتنا للقضية الأولى لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحية طاقم البرنامج من الإعداد عرفات الحاشدي والتقديم أحمد المختفي والإخراج أمين كعيبة. نترككم في أمان الله وصمود الشعب المرابط. إلى اللقاء.
دينيا هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وطنيا هي مشروع تحرر من نير محتل غاصب، وهي حرية شعب.
قوميا هي القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء
عبر أثيرها الحر، قدمنا لكم
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب من وحي الأحداث الدامية
ويقدم تفاصيله للعالم أجمع.
إخراجا أمين كعيبة.